الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخنا رحمه الله تعالى: أقسام الخوف أربعة. الأقسام والأنواع بمعنى، والخوف هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على الذعر والفزع، والخوف هو اضطراب يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. فيقول الشيخ رحمه الله: أقسام الخوف أربعة، ومن أهل العلم من زاد قسما خامسا، ومنهم من قد يقسم الخوف إلى ثلاثة أقسام، والأمر في ذلك سهل. وهذا التقسيم هو باعتبار حكم الخوف، فقد يكون عبادة، وقد يكون شركا، وقد يكون طبيعيا. وأخذت هذه الأقسام الأربعة أو الخمسة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، أي أن علماءنا الكرام استقرأوا هذه المادة في كتاب الله وسنة نبيه، فوجدوا هذه الأقسام كما سيأتي معنا مفصلة بإذن الله جل وعلا. فقول الشيخ: أقسام الخوف أربعة، وأخذنا تعريف الخوف لغة واصطلاحا. والخوف من العبادات القلبية التي أمر الله بها كما سيأتي معنا، فهي عبادة باطنة. تقدم معنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالخوف عبادة قلبية، وإذا كان الخوف عبادة وجب إفراد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة والتذلل له وحده بها سبحانه. قال: الأول، أي من هذه الأقسام الأربعة، خوف عبادة. خوف هو عبادة لله سبحانه، والعبادة هي التي أمر الله بها، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالخوف منه وحده سبحانه وخشيته، وأثنى على من يخافه وحده: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم عرف الشيخ رحمه الله تعالى هذا النوع وهذا القسم فقال: وهو الخوف من الله وحده لا شريك له. قلنا إن هذا الخوف عبادة، والأدلة كثيرة، منها ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. فالإنسان يتذلل لله سبحانه وتعالى بالخوف منه. قال ابن القيم رحمه الله: الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاث التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وبين ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مدارج السالكين، قال: منزلة الخوف، أي الخوف من الله، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب. سيأتي معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن قدامة وابن رجب في هذه العبادة العظيمة. يقول: وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. إذن يجب على كل مسلم ومسلمة أن يخاف من الله سبحانه خوفا يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات. فإن زاد إلى فعل المستحبات وترك المكروهات كان مستحبا. والخوف المذموم ما حمل صاحبه على اليأس والقنوط من رحمة الله، والخوف المحمود ما حمل صاحبه على طاعة الله فعلا للمأمور واجتنابا للمحظور. فابن القيم عليه رحمة الله يقول: منزلة الخوف، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: فإياي فارهبون. فالخوف عبادة قلبية يظهر أثرها على الجوارح. قال الشيخ: وهو الخوف من الله وحده لا شريك له، التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى والخوف منه. قال: وهذا النوع عبادة قلبية، تقدم معنا، تعبدنا الله به، أي بالخوف. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، للذي خاف ربه سبحانه قيامه عليه ففعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه، له جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنة لترك المنهي وأخرى لفعل الطاعة. وهذا من عظيم ثواب الله جل وعلا لعباده الذين يخافونه وحده ويخشونه ولا يخشون أحدا سواه. ودلت الآية الكريمة أن الخوف من الله سبحانه عبادة من العبادات، حيث ترتب عليها الجزاء في الجنة. قال: وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما من خاف مقام ربه، خاف القيام بين يدي ربه، وخاف حكم الله سبحانه وتعالى فيه، ونهى نفسه عن الهوى، عن هواها، وردها لطاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى، متقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة خالدا مخلدا فيها. دلت الآية الكريمة أن الخوف من الله سبحانه وتعالى عباده. وقال تعالى واصفا عباده الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة يخافون ربهم وخالقهم سبحانه من فوقهم ذاتا وقهرا وكمال صفات، ويفعلون ما يؤمرون، مثابرين ممتثلين أوامر الله سبحانه وتاركين نواهيه. وهذا في مقام الثناء دل أن الخوف من الله سبحانه عبادة من العبادات. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله، أي إلى خلقه، ويخشونه، خافونه وحده، ولا يخشون أحدا إلا الله، فلا تمنعهم سطوة ساط ولا جبروت متجبر عن إبلاغ رسالات الله للناس. قال الله: وكفى بالله حسيبا. موطن الشاهد: ويخشونه. وهكذا الآية التي استدل بها ابن القيم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. هنا موطن الشاهد: وخافوني، حيث أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يخافوا منه. دل أن الخوف عبادة، والأصل في الأمر الوجوب، دل أن الخوف من الله فرض من الفروض، كما تقدم معنا في كلام ابن القيم عليه رحمة الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل في القدر الواجب من الخوف. والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فما زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا محمودا. هنا تعلم الخوف من الله يكون واجبا ويكون مستحبا. قال: فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل، لم يكن محمودا. ولهذا قلنا إن هذا خوف مذموم. إلى أن قال رحمه الله: وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودا لذاته، إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليها، ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوا. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ويحرك الخوف، أي في القلب، يحرك الخوف من الله سبحانه وتعالى ويقويه في قلب المؤمن مطالعة آيات الوعيد. تعلم أن بطش ربك لشديد وأن عذابه لشديد، فتنزجر النفس عن هواها فتطيع مولاها. قال شيخ الإسلام: ويحرك الخوف مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه. إذن القسم الأول من أقسام الخوف الأربعة: خوف عبادة لله سبحانه وتعالى. الثاني: شرك الخوف. من الخوف ما يكون شرك، علمت أن الخوف عبادة، فصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر مخرج من الملة. قال الله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال: وهو أن يخاف العبد من غير الله كجني وميت وغيرهما كخوفه من الله أو أشد. عرف الشيخ رحمه الله تعالى الخوف الشركي أن يخاف العبد ذكرا كان أو أنثى من غير الله، كل من سوى الله، ومثل كجني كمن يخاف من الجان فيذبح لها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا كان موجودا وتلاشى أو كاد أن يتلاشى بفضل الله سبحانه وتعالى. فترى أن الواحد إذا أتم سقف بيته ذبح، أو عند أساس بيته ذبح. لما ذبحت يا فلان؟ قال: حتى لا تؤذيني الجن. فهذا خوف شرك حمل صاحبه على أن ذبح وتقرب لغير الله سبحانه، خاف من الجن كخوفه من الله أو أشد. قال: وميت كمن يذبح للأموات. فمن الناس من يعتقد أنه إذا لم يذبح الذبيحة للولي الفلاني الميت أن غنمه سيصيبها ذلك الولي فتموت، أو يعدو عليها من يعدو من السباع واللصوص وغير ذلك، فتراه يتقرب بهذه القرابين ويذبح هذه الذبائح لأجل التقرب إلى ذلك الميت كي لا يصيبه في نفسه وماله وولده، وهذا خوف شرك. قال: وغيرهم. وإنما مثل الشيخ رحمه الله بالجن والميت لأن أغلب ما يكون في هذين. السحرة مثلا يخافون من الجن، وقد يفعلون ذلك تقربا بمعنى رجاء، لكنهم يخافون فيذبحون لغير الله جل وعلا. قال: كخوفه من الله أو أشد. تقدم معنا ضابط الخوف من الله الواجب، ما حمل صاحبه على فعل المأمور وترك المحظور تقربا لله سبحانه. إذن النوع الثاني خوف شركي. ثم استدل الشيخ، قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ألم ترى أيها الرسول الكريم إلى هؤلاء، إلى أمر هؤلاء الذين قيل لهم كفوا أيديكم، امنعوا أيديكم عن قتال أعدائكم من المشركين، واشتغلوا بطاعة الله رب العالمين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، لما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم القتال، إذا فريق منهم، جماعة منهم، يخشون الناس، يخافون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وهذا فيه أنهم خافوا غير الله كخوفهم من الله أو أشد، وهذا هو الخوف الشركي. قال رحمه الله تعالى: الثالث من هذه الأقسام الأربعة خوف المعصية، وهذا فيه حسن التنسيق والترتيب، فذكر خوف العبادة ثم الخوف الشركي ثم الخوف الذي هو معصية، وعرفه: وهو أن يخاف العبد من إنسان أو أناس فيترك واجبا أو يرتكب محرما خوفا منهم ولم يصل إلى حد الإكراه، فهذا الخوف معصية. وهو أن يخاف العبد ذكرا كان أو أنثى من إنسان مثله أو أناس فيترك واجبا خوفا من ذلك الشخص أو يفعل محرما يخاف من ذلك الشخص. وحال هذا الخائف أنه لم يصل إلى حد الإكراه. الله جل وعلا يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا وصل إلى حال الإكراه فهو معذور، لكن هذا لم يصل إلى حد الإكراه، وإنما أمره قائده بحلق لحيته فحلق، مع أن الله سبحانه أمره بإرخاء اللحية، خاف منه فحلق، هذا خوف معصي. وإلا الواجب أنه يقدم طاعة الله ويبتغي مرضاة مولاه سبحانه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذا خوف معصية، وحكمه حكم ذلك المأمور الذي تركه أو المحذور الذي فعله. فلا يجوز أن تقدم طاعة مخلوق على طاعة الله سبحانه، إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمرك أبوك بمعصية، مع أن بر الوالدين عظيم، لا طاعة لأبيك في هذه المعصية مع برك إياه، لكن لا تطعه فيما يغضب الله جل وعلا، وهكذا غير الوالد. قال: فهذا الخوف معصية. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم بأوليائه فلا تخافون. هذا نهي عن خوف هؤلاء، دل أن من خافهم إن ترك واجبا أو ترك محرما كان عاصيا لله. وخافوني، هذا دليل أن الخوف من الله عبادة إن كنتم مؤمنين، وهذا دليل ثالث أن الخوف عبادة حيث جعله الله سبحانه شرطا في صحة الإيمان. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. هنا نهى الله سبحانه، قال: لا تخشوا، فلا تخشوهم، دل أن خوفهم وخشيتهم لا تجوز، وأمر بالخوف منه سبحانه وخشيته. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. هذا القسم الثالث. القسم الرابع الخوف الطبيعي، بمعنى أنه إذا حصل من إنسان فلا يلام عليه، حيث جبل الله سبحانه وتعالى خوف الإنسان من العدو والسبع وغير ذلك. قال: وهو كخوف الإنسان من العدو، إذا رأيت شخصا يريد أن يقتلك تخاف، والسبع كالأسد مثلا، فهذا تخاف إذا رأيت أسدا يعدو إليك يقتلك، والحية وغير ذلك، وهذا جائز، يعني من حيث الأصل جائز، لكن بشرط أن لا يتعدى. قال: على أن لا يتعدى الخوف الطبيعي. كيف يتعدى؟ إذا حمل صاحب هذا الخوف الطبيعي، مثلا خوف الولد من والده طبيعي، الله سبحانه وتعالى جبل الأبناء على هيبة وخشية والخوف من أبائهم، فإذا زاد عن حده إلى أن حمل صاحبه على ترك واجب أو فعل محرم، هنا يكون غير جائز، بل هو خوف معصية. قال الله تعالى: حاكيا حال عبده ونبيه موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب. هنا قال الله خائفا، هذا هو الخوف الطبيعي. وقال: فخرج منها خائفا يترقب. وقال موسى عليه السلام: ربي إني أخاف أن يكذبون. وقال موسى أيضا قال: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، موطن الشاهد فأخاف، وفي الآية التي قبلها أخاف، وهكذا خائفا. فهذا هو الخوف الطبيعي. زاد بعض أهل العلم قسما خامسا، وهو الخوف الوهمي، بمعنى خوف لا سبب له حقيقة، كمن يخاف من ظله مثلا، يكون يسير في الليل فيرى ظله يظن أن أحدا يطارده يخاف يجري، فهذا خوف وهمي، هذا الجبن الذي استعاذ منه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. بهذا تعلم أيها المسلم الكريم أقسام الخوف، وأنها خمسة: خوف عبادة، خوف شركي، خوف طبيعي، خوف معصية، خوف وهمي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.